أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني من محقق النهائي على سقوط العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة عن المنزلية لإحاضة وجوب الموافقة القطعية. كلام في هذا الدليل قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بجوابين: نقضي وحلي. ذكرنا الجواب النقضي وذكرنا ما دفع به الجواب النقضي. وانتهى الكلام من الجواب الثاني أو يعني ما الإيراد الثاني الذي أورده السيد الخوي وما دفع به هذا الجواب. ما دفع به هذا الجواب الجواب الثاني الإيراد الثاني كان هو هذا، أنه المحذور ليس هو فقط مسألة الترخيص المخالفة شنو القضائية، أن إجراء الأصول يمنع منا لأنه يؤدي إلى الترخيص المخالفة القضائية، حتى يقال أنه في قرب عدم القدرة على المخالفة القضائية حينئذ لا مانع من إجراء الأصول، لأن إجراءها لا يؤدي نتيجة إلى الترخيص المخالفة القضائية لعدم قدرة المكلف عليها. هذا الإيراد الثاني للسيد الخوي. جواب هذا هو كان من قلناه في الدرس السابق، وهو أنه أصلا ليس هناك محذور في الترخيص، في الجمع بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي وبين التكليف المعلوم للإجمال. لا يوجد محذور ثبوتي، محذور عقلي، لا يوجد مانع عقلي يمنع من الجمع بينهما، لما ذكر في الدرس السابق من أنه الأحكام الظاهرية إنما تتنافى أو يدعى تنافيها مع الأحكام الواقعية، إما بلحاظ مصلحة الجعل أو بلحاظ المبادئ، وإما بلحاظ ما يتطلبه التكليف المعلوم بالإجمال من ماذا من آثار كحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. وتبين مما تقدم بناء على هذا الكلام أنه لا منافسة بين التكليف الظاهري وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، فضلا عن عدم المنافسة بين التكليف الظاهري وبين التكليف المحتمل والمشكوك كما في الشبهات البدوية، ثم لا منافاة بينهما بناء على النظرية التي تقول بأن الأحكام الظاهرية هي تعبير عن أهمية الملاكات الواقعية المناسبة لها عندما يكون هناك تداعم حفظي، تداعم حفظي بينها وبين المبادئ المقابلة لها والملاكات المقابلة لها. هذا دفع الإيراد الثاني. بالنسبة إلى دفع الإيراد النقض الأول، ذكرنا دفع في الدرس السابق، فالظاهر أن هذا الدفع ليس تاما. إيراد النقض كان يقول السيد الخوي، هذا كان يقول للمبدا المحقق النهائي، يقول له بأن عدم التمكن من المخالفة القطعية لا يحصل في الشبهات غير المحصورة، بل يحصل قد يحصل في الشبهة المحصورة، في بعض الأحيان قد لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، كما في مثال حرمة المكر في أحد مكانين في آن واحد لا يتمكن من المخالفة القضائية. فإذا قلنا بأن كل علم إجمالي لا يتمكن المكلف من المخالفة القضائية يجوز إجراء الأصول فيه، فلازم ذلك أن نقول بجواز إجراء الأصول في ماذا؟ في شبه المحصورة عندما يفترض عدم تمكن المكلف من ماذا؟ من المخالفة القضائية، وهذا مما لا يلتزم به المحقق العيني. دفع هذا الإيراد على ما قلناه في الدرس السابق هو هذا، أن المحقق العيني لا يرى ذلك إلا في ماذا؟ إلا في الشبهة غير المحصورة، لأنه يعتبر في الشبهة المحصورة يعتبر أمرين، أحدهما عدم التمكن والثاني هنا كثرة الأضرار. وبعبارة أخرى يعتبر في الشبهة المحصورة عدم التمكن الناشئ من ماذا؟ من كثرة الأضرار. فلا مجال للإيراد عليه والنقض عليه بماذا؟ بالشبهة المحصورة. أقول هذا الدفع ليس تاماً، هذا الدفع ليس تاماً، فالظاهر أن الإيراد النقضي للسيد الضوئي وارد إلى هنا. لماذا؟ لأننا لا نتكلم فعلاً عن مسألة الميزان في الشبهة المحصورة غير المحصورة، لا نتكلم عن تسمية الشبهة بالشبهة غير المحصورة حتى يقال بأنه إذا كان الميزان بالشبهة غير المحصورة هو عدم التمكن، فعدم التمكن موجود في الشبهة ماذا؟ المحصورة. فيجاب عن ذلك بماذا؟ بأنه لا، الميزان عند المحقق النائم للشبهة غير المحصورة ليس هو عدم التمكن مطلقا، وإنما هو عدم التمكن الناشئ من ماذا؟ من كثرة الأطراف. وعلى لا يتحقق الشبهة المحصورة حتى لو لم يتمكن المكلف من المخالفة القضائية. لماذا؟ لأن عدم التمكن لم ينشأ من كثرة الأطراف. الكلام لو كان فيما هو الميزان للشبهة غير المحصورة حينئذ هذا يكون كلاما كاملا، هذا الدفع يكون كلاما تاما، دفع الإيراد على المحقق النائي. لكن الكلام فعلا ليس في هذا، الكلام فعلا في إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، في إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي. والمحقق النائي يقول لا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ويعلل ذلك بأنه أن هذا لا يؤدي إلى التخفيف في المخالفة شنو؟ القضائية. يعلل جواز إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بأن هذا لا يؤدي إلى التخفيف في المخالفة القضائية. قال يرد عليه ما ذكر السيد الخوي من أنه لو كانت العلة في جواز إجراء الأصول هو مجرد أن إجراء الأصول لا يؤدي إلى التخفيف في المخالفة القضائية، هذا قد يفترض في ماذا؟ في الشبهة المحصورة. في المثال الذي ذكره، في الشبهة المحصورة في المثال الذي ذكره، حرمة المكث في أحد مكانين في آن واحد، المكلف لا يتمكن من المخالفة القضائية. بناء على كلام المحقق النعيمي ينبغي أن نلتزم بجواز إجراء الأصول، بجواز إجراء الأصول فيها، لأن إجراء الأصول في هذه الشبهة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف غير قادر عليها. فهل يلتزم بإجراء الأصول في الشبهة المحصورة؟ إذا كانت كذلك طبعاً لا يلتزم بذلك. بقطع النظر عن التسمية، بقطع النظر عن الميزان، لا هذه شبهة محصورة وتلك شبهة ماذا؟ غير محصورة. لكن تعليل جواز إجراء الأصول في الشبهة غير المحصورة بعدم القدرة على المخالفة القطعية، وهذه العلة موجودة في بعض أمثلة الشبهة المحصورة، هذا يجعل الإيراد النقضي واردا ماذا عليه، إذ يقال له بأنه في الشبهة المحصورة أيضا أداء إجراء الأصول فيها في هذه الأمثلة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فينبغي أن يلتزم بجواز إجراء الأصول في ماذا؟ في أطراف الشبهة المحصورة إلى حالتين هذا الترخيص. وهذا هو ما لا يهتم به المحقق النعيمي، فالإيراد الظاهر النقضي يكون واردا. وأما الجواب عن الإيراد الثاني، الجواب على الإيراد الثاني بهذا الشكل الذي نقلناه هذا في الحقيقة سيأتي التعرض له في الدليل الثالث الذي سنقصه بهذا، يكون هذا هو الدليل الثالث الذي يستدل به على سقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة على الملجزية، لا يلجز وجود الموافقة القطعية. الدليل الثالث سيأتي التعرض لهذا المطلب قريبا إن شاء الله تعالى. هذا ما يرتبط بما لا ما يرتبط بالدليل الثاني. وأما الدليل الثالث على سقوط العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة غير المحصورة عن الملجزية، الدليل الثالث هو هذا الذي قلنا سنتعرض له نذكره الآن أفضل. الدليل الثالث يقول الذي تقدم نحن في الدرس السابق أنه لا توجد، أن المنافات إما أن تكون بين المنافاة بين التفخيف الظاهري وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، إما أن تكون بلحاظ عالم الجهل أو بلحاظ المبادئ أو بلحاظ ما يتطلبه التكليف المعلوم بالإجمال من في مقام الانتفاع. ويدعى في الدليل الثالث لأنه نحن لا نجد منافاة بينهما في شيء من هذه العوالم، في شيء من هذه العوالم لا توجد منافاة بينهما. الدليل الثالث يقول نحن نمنع وجود مانع عقلي، مانع عقلي ومحذور عقلي من ماذا؟ من التفريق الظاهري في أطراف العلم. مانع عقلي لا يوجد، لماذا؟ لما قلنا في الدرس السابق ولا حاجة للتكرار، لأنه لا يوجد بينهما تناسب عقلي لا بلحاظ عالم الجهل ولا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ ماذا؟ ما يتطلبه الانتفاع التكليف الواقعي في مقام الانتفاع من حرمة المخالفة القطعية ووجود الموافقة والتنافي بينهما بلحاظ عالم الجهل واضح، بلحاظ عالم المبادئ النتيجة المفروض ما يقول السيد الخوي من أن الأحكام الظاهرية نزادوها في نفس جعلها، لكن يتعدد الموضوع ينتفع التنافي لأن الحكم الواقعي والتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال مبادئه قائمة في ماذا؟ في المتعلق، لأن الحكم الظاهر مبادئه قائمة في نفس جعله، يتعدد الموضوع ينتفع التنافي ولا بلحاظ ما يتطلبه التكليف الواضح لأن المكلف بالعلم الإجمالي من أمور كحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة القطعية لا يوجد تنافي بين التخصيص الظاهري وبينها، لماذا؟ لما قلناه من أنه المفروض في محل الكلام أن المكلف غير قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية، قادر على المخالفة القطعية ولا يتمكن من المخالفة القطعية. فلا معنى أن نقول أن التفخير يكون محال وفيه محذور عقلي لأنه ينافي ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، مع أن المفروض أن المكلف غير قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية. ولو لحاظ وجوب الموافقة القطعية لما ذكرنا أيضا أننا نتكلم بناء على الاقتضاء، وبناء على الاقتضاء يكون وجوب الموافقة القطعية الذي يحكم به العقل معلق على ماذا؟ على عدم التفريق الشرعي. فإذا لا يعقل أن يكون منافيا من لما علق عليه أن يكون منافيا لهذا التفريق. فلا توجد منافاة عقلية، لا يوجد مانع عقلي، لا يوجد مانع محذور عقلي من الجمع بين التفخيف الظاهر في كل أطراف العلم الإجمالي وبين ماذا؟ وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجماع. نعم، هو هذا الدليل الثالث. نعم، يوجد بينهما، يوجد هناك محذور عقلائي، يوجد محذور عقلائي في الجمع بين التكليف الظاهري في أطراف العلم الإجمالي وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجماع. المحذور ليس عقلي، وإنما المحذور عقلائي، بمعنى أن العقلاء لا يرون، لا يرون ماذا؟ إمكان الجمع بين التكليف وبين ماذا؟ وبين التكليف الواقعي الوافد المكلف بالعلم الإجمالي، لا يقبلون أن عبده، لا يقبلون هذا الترخيص، يرفضون هذا الترخيص. لماذا؟ باعتبار أن العقلاء فيما بينهم في تكاليفهم، فيما يرونه من تكاليف بين الموالي وبين العبيد، لا يرون ماذا؟ لا يرون بأن الغرض الترخيصي يتقدم على الغرض الإلزامي الواصل بعلم شنو؟ إجمالي. فيما بينهم في تكاليفهم مقم محذور بحسب نظرهم في تقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي غير الواصل المحتمل كما في الشبهات الذهنية. ما في مشكلة بنظر العقلاء من ماذا؟ من أن الشارع يجعل البراءة لماذا؟ تقديم الغرض الترخيصي على الغرض البدون المحتمل. المحتمل في الشبهات البدوية يحتمل الوجود، يحتمل الحرمة، لكن الشارع يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل، على الغرض البدون المحتمل. هذا شيء طبيعي ومتعارف فيما بينهم. أما عندما يكون الغرض اللزومي واصل إلى المكلف بعلم ولو كان إجماليا، واصل إلى المكلف بعلم ولو كان إجماليا، العقلاء لا يقبلون ماذا؟ الترخيص، الترخيص في الأطراف، ويعتبرونه منافيا بحسب نظرهم علما بهذا الغرض اللزومي الواصل إلى المكلف، لأنهم فيما بينهم لا يرون تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في صورة وصول الغرض اللزومي إلى المكلف ولو بعلم إجمالي، وإنما يرون إمكانية هذا التقديم وصحة هذا التقديم عندما يكون الغرض اللزومي محتمل ومشكوك، لكن مع وصوله بعلم إجمالي لا يرون هذا التقديم. لكن ما زالت المسألة، لكن هذا المحذور العقلائي، هذا المانع العقلائي يختص بما إذا كانت التردد في الغرض اللزومي الواصل تردد بين أطراف كثيرة، يعني يختص بالشبهات المحصورة. هنا يوجد محذور عقلائي يمنع من ماذا؟ من الالتزام بالترخيص، يمنع من الالتزام بالترخيص. وأما عندما تكون الأطراف كثيرة جدا كما في محل الكلام، هنا يرتفع حتى المحذور ماذا؟ العقلائي. حتى هذا المحذور العقلائي الذي أقررنا به إلى أن يرتفع لا محذور عقلائيا في تقديم الغرض قبل الأغراض اللزومية، الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي الواحد المشتبه والمتردد بين ماذا؟ بين أطراف كثيرة جدا. هنا لا معنى من تقديم الأغراض الترخيصية، إنما يقع التزاحم بينها وبين غرض لزومي واحد مثلا مردد بين أفراد شنو؟ كثيرة، كما في الشبهات الغير محصورة. في الشبهات غير المحصورة إذا قدمنا الغرض الترخيصي الغرض اللزومي، فعسوا نلزم المكلف بالاحتياط في جميع شنو؟ في جميع هذه الأطراف. ألف ألف طرف يجب عليه الاحتياط، يعني نلزمه بترك 999 مباح واقعي في سبيل ما في سبيل تحصيل الغرض شنو؟ هذا عندهم لا 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 يستطيع، لا يستطيع. لا معنى حينئذ من تقديم الاغراض الترخيصيه على الغرض الجزئي، يقدم الغرض الترخيصي تفاصيل كثيره التي تفوت عندما يقدم عليها الغرض الجزئي. هنا لا يرون مانعا ولا محذورا في تقديم الاغراض الترخيصيه على الغرض الجزوم الواحد الواصل الى المكلف والمردد بين الاطراف الشنو الكثيره. لا معنى فلا يوجد لا محذور عقلي كما قلنا سابقا، ولا يوجد محذور عقلائي في مدى الترخيص في اطراف العلم الاجمالي عندما تكون اطرافه كثيره جدا. وإن كان بذلك ماذا؟ الغرض الجزئي الواصل إلى المكلف بعلم إجمالي من هذا القبيل. ولعل السر في التفرقة بين بنظر العقلاء كما يدعى في هذا الوجه، السر في التفرقة بين الشبهة المحصورة والشبهة الغير المحصورة هو هذا، وأن تقديم الغرض الجزئي في الشبهة المحصورة ما يلزم منا إلا فوات غرض ترخيصي أو غرضين ترخيصيين أو ثلاثة أو أربعة أو غرض ترخيصية قليلة. إذا قدمنا الغرض اللزومي وعزمنا المكلف بالاحتياط في الشواء المحصورة تفوته أغراض ترخيصية، لكن بالنتيجة شنو؟ أغراض ترخيصية قليلة. واضح؟ ولد العقلاء هناك يهتمون بالغرض اللزومي ولا يرون مانعا من ماذا؟ من تقديمه على ماذا؟ على الاغراض الترخيصيه. ولا يرون تقديم الاغراض الترخيصيه في الشبهات المحصوره على ماذا؟ على الغرض اللزومي الواصل اليه. بينما في الشبهات غير المحصوره تقديم الغرض الترخيصي كما قلنا يستلزم فوات شنو؟ ملاكات مبادئ متعدده لمباحاتنا واقعيه، فوات اغراض ترخيصيه كثيره في كل اطراف هذا العلم الاجمالي ما عدا طرفنا واحد. يعني بعباره اخرى يلزم منه ايقاع المكلف، الزام المكلف بالترك في مباحات واقعيه كثيره. يعني لماذا غرض ترخيصي؟ هذا لا يرونه العقلاء، ويرون انه هنا لا معنى من جعل الترخيص تقديما لهذه المباحات الواقعيه الاغراض الترخيصيه الواقعيه الكثيره على هذا الغرض اللزومي الواحد الواصل الى المكلف للعلم الاجمالي. وعلى هذا الاساس يتبع ان العلم الاجمالي في الشبهات غير المحصوره لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. فإذا يجوز إجراء الأصل في هذا الطرف واتخاذه، وإجراء الأصل في الطرف الآخر واتخاذه. هذا هو الدليل الثاني أو الثالث على ماذا؟ على سقوط العلم الإجمالي على التنجيز. الدليل الرابع على سقوط العلم الإجمالي على التنجيز هو ما ذكروه في كلماتهم من دعوى أن لزوم الاجتماع عن أطراف هذا العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، وبعبارة أخرى أن وجوب الموافقة القطعية التي تتحقق بالاجتماع عن كل الأطراف، أن وجوب الموافقة القطعية يستلزم العذر والحرج. في عذر وحرج على المكلف، شبهات كثيرة، أطراف كثيرة، الزام المكلف بالاحتياط وجوب الموافقه القطعيه نعتبر شبه تحريميه. الزام المكلف بالاجتماع بالموافقه القطعيه على عكس المحرم، والعذر والحرج منفي في الشريعه. العذر والحرج منفي بقاعده نفي العذر والحرج، فحينئذ يرتفع التكليف الموجب علما الموجب لوجوب الاحتياط وموجب ماذا لوجوب الموافقه القطعيه. التكليف المعلوم بالاجمال الشفاء غير المحصوره واضح. اذا نفينا وجوب الاحتياط من اجله، اذا نفينا وجوب الموافقه القطعيه من اجله باعتبار انه يختلف من العسر والحرج، حينئذ نفس التكليف يكون مرتفعا ومنفيا كما هو الحال في سائر الموارد التي يلزم التي يكون التكليف فيها حرجا بالنسبه الى المكلف، فان التكليف يكون شنو؟ مرتفعا، فلا يجب الاحتياط ولا تجب الموافقه قطعيا. وبالتالي هذا يكون دليل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، يكون دليل على عدم وجود الموافقة القطعية. فإذا العين الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا ينجل وجود الموافقة القطعية، لماذا؟ لأن هذا يلزم منه العسر والحرج وهو منفي في الشريعة المقدسة. هذا الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع الجماعة ناقشوا فيه، ناقشوا فيه أولا لأن الحرج الموجب لرفع التكليف شرعا إطالة نفي الحرج، بل حتى الضرر قالوا إطالة نفي الضرر يراد به الحرج الشرعي، والضرر ماذا؟ والضرر الشرعي. فقد متيقن قاعدة الحرج، الحرج فيها يراد به ماذا؟ الحرج الشخصي. ومن الواضح أن الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الخصوصيات التي يمكن ملاحظتها. قد يكون الشيء حرجي بالنسبة إلى شخص ولا يكون حرجيا بالنسبة إلى شخص آخر. حينئذ ما معنى أن نقطع التكليف في حق إنسان مكلف لا حرج عليه في الاجتماع بقاعدة ماذا؟ لقاعدة لا حرج. قاعدة لا حرج لما كان موضوع الحرج الشخصي هي تقول أن الشخص الذي يلزم من ثبوت التكليف عليه وإلزامه بامتثاله أن يقع في الحرج هذا يرتفع عنه التكليف، لكن الشخص الآخر الذي لا يقع في الحرج في امتثال هذا التكليف وموافقة هذا التكليف هذا لا موجب لرفع التكليف عنه، لأنه ماذا؟ لأنه بحسب الفرض لا يقع في ماذا؟ لا يقع في الحرج. افرض مثلا إذا فرضنا أنه كان علم بنجاسة إناء في ضمن 1000 إناء في بلد معين، هذا قد يكون اجتناب هذه الآنية إلى لمن يدخل ذلك البلد قد يكون حرجيا بالنسبة إليه، لكن الشخص الذي لا يدخل هذا البلد لا يكون اجتناب تمام تلك الأطراف بالنسبة إليه ماذا؟ حرجيا، لأنه بإمكانه أن يترك الذهاب إلى ذلك البلد ولا يقع في الحرج. ليس حرجيا بالنسبة إلى اجتناب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى شخص لا يدخل ذلك البلد ليس حرجيا، وبالنسبة إلى شخص يدخل ذلك البلد يكون حرجيا. نحن نأتي نقول أننا نتمسك بالقاعدة لنفي وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية عن ذاك الشخص الذي لا يدخل في البلد، هذا بلا وجه. لأن تختص القاعدة لخصوص من ماذا؟ ما يصير هذا حكم عام يسجل يعني المكلفين كما هو المبدع في مقام أن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يسقط عن التمييز لوجود الموافقة القطعية بلحاظ الكل وبالنسبة إلى الكل لا بلحاظ شخص دون شنو؟ دون آخر. التمسك بإثبات هذا المطلب بقاعدة لا حرج هذا غير صحيح. هناك إشكال ثاني أو ملاحظة ثانية على هذا الدليل الرابع وهي محل خلاف. وحاصل هذه الملاحظة هو أنه يدعى بأنه أدلة نفي الحرج لا تشمل المقام فما تشمل محل الكلام، لأن محل الكلام الحرج ليس في متعلق التكفير، وإنما الحرج في ماذا؟ في تحصيل الموافقة القطعية لذلك التكفير. الحرج في محل الكلام ليس في متعلق التكفير، ليس في حرج متعلق التكفير، نجاسة وجوب الاجتناب عن ذلك الإناء النجس واقعا ليس في حرج على المكلف، وإنما الحرج يقع في ماذا؟ في إلزام المكلف لتحصيل الموافقة القطعية لذلك التكفير. بعبارة أخرى، إلزام المكلف لإحراج انتفاء لذلك التكفير، هذا هو الذي يصاغ في ماذا؟ في الحرج. إذا الحرج ليس في التكفير في متعلق التكفير، وإنما الحرج في ماذا؟ في حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية في حالات العلم الإجمالي في الشبهات غير شمل محصورة، ويدعى لأن أدلة نفي الحرج ليست ناظرة علما إلى الأحكام العقلية، وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية، هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية، وتكون موجبة لرفع هذه الأحكام الشرعية عندما تستلزم ماذا؟ الحرج. تكون مخصصة لأدلة تلك الأحكام الشرعية بغير ماذا؟ بغير ما إذا كان يلزم منها ماذا؟ الحرج. هي ناظرة للأحكام الشرعية وليس لها نظر إلى الأحكام العقلية حتى يستدل بها على رفع تلك الأحكام العقلية. ونحن في المقام نريد أن نتمسك بقاعدة نفي الحرج لرفع ماذا؟ لرفع وجوب الاحتياط، لرفع وجوب الموافقة القطعية اللي هي من الأحكام العقلية وليست من الأحكام الشرعية. هذا رأي يتبنى صاحب الكفاية كما تعلمون، يتبنى صاحب الكفاية صاحب الكفاية يقول أن أدلة نفي الحرج، قاعدة نفي الحرج تختص بماذا؟ تختص بخصوص الأحكام الشرعية عندما يلزم حرج يكون هناك حرج في متعلقها، ولا تشمل الأحكام العقلية المترتبة على ذلك، فلا يمكن التمسك بها في محل الكلام. هذه الملاحظة الثانية اللي قلنا أنها صاحب الكفاية تبناها تعلق يأتي الكلام عن ذلك. وصلى الله عليه وسلم.